الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصلى الله على نبينا وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في محكم آياته وهو أصدق القائلين وكلام الملوك، ملوك الكلام: إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. ثم يقول الله عز وجل بعدها، يقول: الخبيثات للخبيثين والخبيثون للخبيثات والطيبات للطيبين والطيبون للطيبات أولئك مبرؤون مما يقولون لهم مغفرة ورزق كريم. وما بعد قول الله من أقوالي، نقول للزنديق الكافر ياسر حبيب: اسكت منبوحا مقبوحا، لا رفع الله لك حسا في الدارين وعاملك بما تستحق. كل العمائم السوداء كلها ياسر حبيب. هم يطعنون في السيدة عائشة، ويابى الله عز وجل إلا أن يظل أجر السيدة عائشة ريان أبد الدهر. ما بقي شيعي يلعنها، فإن أجرها عند الله عز وجل يربو ويعلو، يبقى أجرها بعد موتها من جراء تطاول كلاب الشيعة الرافضة عليها. في تفسير القمي، وهو من أكبر كتبهم، وهو الكتاب المعتمد في التفسير، في الجزء الثاني صفحة 336، قالوا: لابد أن يدخل فرج النبي في النار لأنه وطئ بعض المشركات، ويقصدون بالمشركات أمهات المؤمنين وبالأخص عائشة وحفصة. قالوا في بحار الأنوار وفي غيرها من كتبهم: وضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط، ضرب الله مثلا للذين كفروا قالوا عائشة وحفصة، امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فقالوا أتيتا بالفاحشة حاشاهما وحاشاهما. قالوا أتيتا بالفاحشة، وسيدنا عبد الله بن عباس وهم يكفرونه ويلعنونه قال: ما زنت امرأة نبي قط، أما خيانة امرأة نوح فإنها كانت تقول عنه أنه مجنون، وأما خيانة امرأة لوط فإنها لما أتى الملائكة إلى بيتها ذابت وأخبرت قومها، أما هم عليهم لعنة الله عز وجل، فقالوا إن عائشة خانت في دراهم، يعني سرقت دراهم، وقالوا إن قائمهم أي مهد الشيعة المنتظر يرجع عائشة، يعني هم يؤمنون بالرجعة، إن الله عز وجل سيحيي لمهد الشيعة أولياء علي وأعداء علي، يعني يعيد محيا إلى الدار الدنيا مرة ثانية حتى ينتقم الأئمة من الذين كفرونهم، من الذين يكفرونهم. فيقولون يرجع عائشة رطبة ندية فيجلدها حد الفرية أنها اتهمت ماريا القبطية بالفاحشة، أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. بل قالوا أشنع من هذا، قالوا أنها لما خرجت إلى البصرة في معركة في موقعة الجمل، فقال لها طلحة ابن عبيد الله ابن عمها، قال: لابد لك من محارم، فتزوجها وفعل بها وفعل، فاتهموها بالفاحشة، وقالوا إن عليا رضي الله عنه قال: والله ما أراني إلا مطلقها، وذلك أن النبي عاهد إلي أمر نسائه من بعده، يعني من شئت أطلق ومن شئت أمسك. فبل قالوا في علي رضي الله عنه أكبر من هذا، فقالوا إن عليا يشارك الله عز وجل في الزمان والمكان. وقالوا لما خلق، قالوا إن جبريل بينه وعند رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه جبريل، إذ أتى علي فقام له جبريل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لجبريل: لما تقوم لهذا الفتى؟ قال: لأنه علي، له علي حق التعليم والتربية. قال: كيف ذاك؟ قال: لما خلقني الله عز وجل قال لي: من أنت وما اسمك ومن أنا وما اسمي؟ فتحيرت في ذلك، يعني سيدنا جبريل مش عارف اسمه. قال: فتحيرت في ذلك، فأتى إلي هذا الشاب من عالم الأنوار وقال: قل أنت الرب السيد الجليل، أنت الرب الإله السيد الجليل، كالذليل جبرائيل. فإن كان جبريل عليه السلام الذي يعلم الوحي لأنبياء الله عز وجل ومنهم سيد البشر رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلي المعلم جبريل، فهو في منزلة لا يفوق الأنبياء فقط، بل يفوق الملائكة، يفوق الأنبياء والملائكة. قالوا في أئمتهم إن لهم منزلة لا يصل إليها نبي مرسل ولا ملك مقرب، وأنهم يعلمون الغيب ولا يجوز عليهم النسيان والخطأ والسهو، وأنهم يعلمون متى يموتون، وأنهم يعلمون ما هو كائن إلى يوم القيامة. وخلعوا عليهم من صفات الألوهية ما خلعوا، ثم يأتون إلى الطهر في تمثاله القيم، يأتون إلى العفاف وإلى الجمال وإلى التقوى وإلى الورع وإلى الخشية وإلى الخوف من الله تبارك وتعالى، ممثلة أجمل ما تكون في عائشة الصديقة بنت الصديق حبيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوجه في الدارين في الدنيا والآخرة، كما قال علي بن أبي طالب، وكما قال عمار بن ياسر: إنها زوجة نبيكم في الدنيا والآخرة، التي فضلها الله تبارك وتعالى وأنزل براءتها من السماء في سور، في آيات تتلى من سورة النور، فأنزل الله براءتها من السماء وتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكرا دون غيرها من النساء، وما نزل الوحي في فراش امرأة من زوجات النبي رضوان الله عليهن إلا في فراش عائشة، ومات النبي صلى الله عليه وسلم في حجرها بين سحرها ونحرها بأبي هي وأمي رضوان الله عليها، التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: أتيت بك، يعني أتى، أتيت بك يعني أتى الملك بك، ملفوفة صورتك في سراقة من حرير، في حرير بيضاء، فقال لي: هذه زوجتك، فنظرت فإذا هو أنت، يعني قبل أن يخطبها النبي وقبل أن ينكحها النبي أتى بها الملك إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وعلمه أن هذه هي التي اختارها الله لك زوجة في الدنيا والآخرة، فأي مقام أشرف وأعز من هذا المقام؟ وقال النبي صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل السريد على سائر الطعام، وهي أعلم نساء الأمة وهي أفقه نساء الأمة، وكم استدركت على الصحابة من استدراكات، علم غدير في الفقه وعلم غدير في الحديث وعلم غدير في الأدب وفي شعر العرب وفي الطب بأبي هي وأمي، يقول ابن بهيج الأندلسي في الرد على الشيعة على لسان عائشة رضي الله عنها، قال: يا مبغضي، لا تأتي قبر محمد، فالبيت بيتي والمكان مكاني، إني خصصت على نساء محمد بصفات بر تحتهن معاني، وسبقتهن إلى الفضائل كلها، فالسبق سبقي والعنان عناني، مرض النبي ومات بين ترائبي، فاليوم يومي والزمان زماني، زوجي رسول الله لم أر غيره، الله زوجني به وحباني. وأتاه جبريل الأمين بصورتي، فأحبني المختار حين رآني، أنا بكره العذراء، عندي سره، وضجيعه في منزلي قمراني. وتكلم الله العظيم بحجتي وبراءتي في محكم القرآن، والله خفرني وعظم حرمتي، وعلى لسان نبيه براني، والله في القرآن قد لعن الذي بعد البراءة بالقبيح رماني، والله وبخ من أراد تنقصي إفكا، وسبح نفسه في شاني، إني لمحصنة الإزار بريئة، ودليل حسن طهارتي إحصاني، والله أحصنني بخاتم رسله، وأذل أهل الإفك والبهتان، وسمعت وحي الله عند محمد من جبرائيل ونوره يغشاني، أوحى إليه وكنت تحت ثيابه، فحنى علي بثوبه خباني، من ذا يفاخرني ويذكر صحبتي، ومحمد في حجره رباني، وأخذت عن أبوي دين محمد وهما على الإسلام مصطحبان، وأبي أقام الدين بعد محمد، وأبي أقام الدين بعد محمد، فالنصل نصلي، والسنان سناني، والفخر فخري، والخلافة في أبي، حزبي بهذا مفخرا وكفاني، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد، وأنا ابنة الصديق صاحب أحمد، وحبيبه في السر والإعلان، نصر النبي بماله وفعاله، وخروجه معه من الأوطان، ثانيه في الغار الذي سد الكوى بردائه، أكرم به من ثاني، وقف الغنى حتى تخلل بالعبا زهدا، وأزعن أيما إذعاني، وتخللت معه ملائكة السماء، وأتته بشرى الله بالرضوان، وهو الذي لم يخش لومة لائم في قتل أهل البغي والعدوان، قتل الأولى منعوا الزكاة بكفرهم، وأذل أهل الكفر والطغيان، سبق الصحابة والقرابة للهدى، هو شيخهم في الفضل والإحسان، والله ما استبقوا لنيل فضيلة مثل استباق الخيل يوم رهاني، إلا وطار أبي إلى عليائها، فمكانه منها أجل مكاني، ويل لعبد خان آل محمد، ويل لعبد خان آل محمد بعداوة الأزواج والأختان، طوبى لمن والى جماعة صحبه، ويكون من أحبابه الحسنان، بين الصحابة والقرابة ألفة لا تستحيل بنزغة الشيطان، هم كالأصابع في اليدين تواصلا، هل يستوي كف بغير بنان؟ حصرت صدور الكافرين بوالدي، وقلوبهم ملئت من الأضغان حب البتول، وبعلها لم يختلف من ملة الإسلام فيه اثنان. أكرم بأربعة أئمة شرعنا، فهم لبيت الدين كالأركان، نسجت مودتهم سدا في لحمة، فبناؤها من أثبت البنيان. الله ألف بين ود قلوبهم ليغيظ كل منافق طعان، رحماء بينهم صفت أخلاقهم وخلت قلوبهم من الشنآن. فدخولهم بين الأحبة كلفة، وسبابهم سبب إلى الحرمان. جمع الإله المسلمين على أبي، واستبدلوا من خوفهم بأمان. وإذا أراد الله نصرة عبده، من ذا يطيق له على خذلاني؟ من حبني فليجتنب من سبني، إن كان صان محبتي ورعاني. وإذا محبي قد ألظ بمبغضي، فكلاهما في البغض مستويان. إني لطيبة، إني لطيبة خلقت لطيب، ونساء أحمد أطيب النسوان. إني لأم المؤمنين، فمن أبى حبي فسوف يبوء بالخسران. الله حببني لقلب نبيه، وإلى الصراط المستقيم هداني. والله يكرم من أراد كرامتي، ويهين ربي من أراد هواني. والله أسأله زيادة فضله، وحمدته شكرا لما أولاني. يا من يلوذ بأهل بيت محمد، يرجو بذلك رحمة الرحمن. صل أمهات المؤمنين ولا تحد عنا، فتسلب حلة الإيمان. إني لصادقة المقال كريمة، أيوة الذي ذلت له الثقلان. خذها إليك فإنما هي روضة محفوفة بالروح والريحان. صلى الإله على النبي وآله، فبهم تشم أذاهر البستان. وكان سيدنا مجاهد رضي الله عنه يباهر أن زوجات النبي هم من آل بيته. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. كان مجاهد يباهل أن نساء النبي من آل بيته رضي الله عنه. الشيعة الإمامية الإثنى عشرية الجعفرية الذين يسكنون إيران والعراق وصعدة في اليمن يكفرون الصحابة إلا أربعة، يكفرون الصحابة إلا أربعة: أبو ذر وسلمان وعمار والمقداد بن الأسود. أما باقي الصحابة عندهم إيه؟ فهم كفار. أما الذي يأتي كالمجرم محسن الشيرازي ويقول من جملة أفعال عائشة جريمة جنسية، ويقول عائشة صحيح كافرة، صحيح ناصبية، صحيح مجرمة، ما تقول في حقها فهو صحيح، ما تقول في حقها فهو صحيح. إن كان المهدي نقولهم إن كان المهدي يحد عائشة، فلما على فريته على ماريا القبطية، فلما لم يحدها رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقولون لأن النبي بعث رحمة، أما مهدينا وقائمنا فبعث نقمة. ويكذبون عليها رضي الله عنها. أهل العلم يعني وحكى في ذلك العلماء الإجماع، من سب عائشة وقذفها بما براها الله منه أو سبها فهو كافر مرتد كافر خارج عن ملة الإسلام. تجي تلاقي المجرم اللي يقول لك إن عائشة كانت طويلة اللسان وكانت قذرة وهي في النار، نسأل الله عز وجل لك الدرك الأسفل من النار، وهي في النار معلقة من أرجلها وهي تأكل من جياف النار ثم تأكل من لحمها من لحمها، ويقول إن بسبب إجابة الدعاء أن تصلي صلاة شكر أن عائشة الآن في النار، عليك من الله ما تستحق، والجزاء عند الله تبارك وتعالى من جنس العمل. ثم يقول إن عائشة، ويقول أيضا علماء الشيعة إن عائشة وحفصة سمتا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنها كانت سببا في تبديل القرآن الكريم وفي تبديل دين هذه الأمة، فعليهم من الله عز وجل ما يستحقون. ويقولون هي عدوة الله عز وجل وعدوة رسوله، وهي التي حرفت الإسلام. قال الإمام ابن كثير في تفسير آيات النور، آيات سورة النور، أجمع أهل العلم رحمهم الله قاطبة على أن من سبها ورماها بما رماها به بعد الذي ذكر في الآية أي من براءتها فإنه كافر لأنه معاند للقرآن. قال القاضي أبو يعلى من علماء الحنابلة: من قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. ولقد حكى الإجماع على هذا غير واحد من الأئمة، فروي عن مالك: من سب أبا بكر جلد، ومن سب عائشة قتل. قيل له: لما؟ قال: من رماها فقد خالف القرآن. والواحد بيعجب النهاردة لما أرى في جريدة صوت الأمة أن يعني كبير الشيعة في مصر أحمد راسم النفيس يعني يقول أنه يخالف، أنه يخالف ياسر حبيب أو كذا، عليك من الله ما تستحق. ونقول: كتبك مطبوعة في جمهورية مصر وكتبك على الإنترنت، انظر ماذا تقول في معركة الجمل في صفحة 137، ماذا تقول عن السيدة عائشة في صفحة 130 من كتابك، وماذا تقول في آخر الكتاب: ألم تقل، ألم تتهم عائشة بأنها تسببت في قتل عثمان بن عفان، ألم تقل إن عائشة رضي الله عنها تسببت في قتل آلاف المسلمين، ثم تقول غير أخطائها الأخرى ظلمات بعضها فوق بعض، ومن لم يجعل الله له نورا فما له نور، ألم تقل هذا عن عائشة؟ ثم تستخدم التقية، الآن كتبك موجودة في كل مكان وهنقدمها للنيابة العامة، هنقدمها لأنك تقول مثل ما يقول ياسر حبيب، تكفر عائشة وتكفر العشرة المبشرين بالجنة إلا علي رضي الله عنه، وتكفر أبو موسى الأشعري، وتكفر سمرة ابن جندب، وتكفر سعد بن أبي وقاص، وتكفر يعني جابس أبو سفيان، وتكفر معاوية، تكفر الصحابة، ثم تقول إن صلاح الدين الأيوبي يعني كان قاطع طريق ولص وسارق وقاتل، هذا قولك عن جهابذة الأمة. ولك كتاب هو بيت العنكبوت تسخر منه من روايات البخاري، تأتي إلى الرواية التي رواتها السيدة عائشة رضي الله عنها عن فضل عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة، فتقول: هذا حديث الشرط، هذا حديث الشرط، ثم تسخر. ف أبشر بما يسوك إن شاء الله. قال ابن شعبان في روايته عن مالك: لأن الله تعالى يقول يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن عاد فقد كفر. هذا نقله القاضي عياض في الشفاء في الجزء الثاني صفحة 1109. والأدلة على كفر من رمى أم المؤمنين ظاهرة ظاهرة وصريحة. منها أولا ما استدل به الإمام مالك، إن في هذا يعني في رميها بالفاحشة تكذيبا للقرآن الذي شهد ببراءتها، وتكذيب ما جاء به القرآن كفر. قال الإمام ابن حزم تعليقا على قول الإمام مالك السابق، يقول قول مالك ها هنا صحيح، وهي ردة تامة، يعني قصف عائشة ردة تامة وتكذيب لله تعالى في قطعه ببراءتها. هذا موجود في المحلى المجلد 15 صفحة 11. ثانيا أن في سب عائشة واتهامها بالفاحشة إيذاء وتنقيصا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولذا قال الإمام السبكي وأما الوقيعة في عائشة رضي الله عنها والعياذ بالله فموجبة للقتل لأمرين، أحدهما أن القرآن شهد ببراءتها فتكذيبه كفر والوقيعة فيها تكذيب له، الثاني أنها فراش النبي صلى الله عليه وسلم، أنها زوج النبي. يعني كيف تتهمون زوج النبي بالفاحشة؟ أما ضرر رسول الله بهذا؟ يعني ما قالوا أن آيات سورة النور دي ما نزلش في عائشة رضي الله عنها، وإنما نزلت في براءة ماريا القبطية أم ولد النبي صلى الله عليه وسلم. يعني معنى هذا أنكم تتهمونها في حديث الإفك وأن الله لم يبرئها، فقولكم هذا كفر وهي فراش النبي. والواجب على المسلمين أن يعذروا رسول الله ويوقروه ويكرموا زوجاته أمهات المؤمنين، فكيف تتنقصون من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ لما سيدنا جبريل كان إذا أصاب نعل النبي صلى الله عليه وسلم بعض النجاسة يخبره النبي، يخبره جبريل عليه السلام بذلك، فكيف يسكت جبريل وكيف يسكت النبي عن 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 مثل هذه الفاحشة؟ ففي هذا إيذاء لله، إيذاء لرسول الله، إيذاء لعائشة، ومن آذى عائشة فقد آذى رسول الله، ومن آذى رسول الله فقد آذى الله عز وجل. إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنوا في الدنيا والآخرة وأعد لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. فرمي عائشة بالفاحشة تنقص للنبي، مثلما قال الإمام السبكي في فتاواه فتاوى السبكي المجلد الثاني صفحة 590. فعلي من الله ما يستحقون. وكذا يقولون حديثا مظلما أن عائشة كانت في فراشها إلى جنب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاء علي فدخل بينهما، يعني دخل بين النبي وبين زوجته حتى قالت له عائشة أما وجدت لك مكانا أوسع من هذا؟ قال الذهبي إسناده مظلم، فيه عبد السلام بن صالح أبو الصلت وهو متهم. فهذا قولهم عن عائشة. هم يكفرون كل الصحابة إلا أربعة، بل ويكفرون بنات النبي رضوان عليهن إلا فاطمة، بل ويقول بعضهم إن النبي لما يرزق بغير فاطمة. فهم لما قالوا أن الصحابة كلهم كفار إلا أربعة لم يستثنوا بنات النبي من ذلك، وكفروا عمه العباس وولديه عبد الله بن عباس وعبيد الله ابن عباس، عليهم من الله ما يستحقون. وقالوا إن إبليس أرفع مكانا في النار من عمر، وإن إبليس شرف علي في النار. وقالوا أيضا إن للنار أبوابا، الباب الأول منها باب زريق يعني باب سيدنا أبو بكر، وباب حبتر يعني باب الثعلب، وباب الباب الثاني باب سيدنا عمر، والباب الثالث للثالث أي باب عثمان، والرابع لمعاوية، والسادس سموه باسم عسكر وقالوا هو باب إيه؟ هو باب عائشة. وفي قولهم وفي قول الله عز وجل: وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا. قالوا ما بعث الله نبيا إلا وفي أمته شيطانان يؤذيانه ويضلان الناس بعده، فأما صاحب نوح كذا وكذا، وأما صاحب محمد فجبتر وذريق. ذريق تصغير ويعنون به التحقير، تحقير أبي بكر، وجبتر أو حبتر وهو الثعلب والمراد به عمر رضي الله عنه. ولذا كفرهم الأئمة. قال الإمام النووي: إن المذهب الصحيح المختار الذي قاله الأكثرون والمحققون أن الخوارج لا يكفرون كسائر أهل البدع. قال الشيخ ملا علي القاري: قل وهذا في غير حق الرافضة الخارجة في زماننا، فإنهم يعتقدون كفر أكثر الصحابة فضلا عن سائر أهل السنة والجماعة، فهم كفرة بالإجماع بلا نزاع. روى الشيخ ملا علي القاري: الإجماع في كفر الرافضة بلا نزاع، ويعني يقصدون علماء الرافضة، عوام الرافضة، عوام الرافضة تقام عليهم الحجة. من قال منهم بتحريف القرآن أو بكفر الصحابة يكفر، يكفر. وقد ذهب إلى كفرهم الإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل والإمام عبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد بن يونس والإمام القرطبي والإمام الألوسي والإمام ابن كثير والإمام ابن تيمية وابن القيم والإمام الشوكاني، الشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب، والشيخ عبد العزيز بن باز، والشيخ الألباني كفر صراحة الخميني، والشيخ الشنقيطي، والإمام الشيخ تقي الدين الهلالي وغيرهم من أهل العلم. روى الخلال عن أبي بكر المروزي صاحب الإمام أحمد قال: سمعت أبا عبد الله أي الإمام أحمد بن حنبل يقول: قال مالك الذي يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليس له اسم أو قال نصيب في الإسلام. الذي يشتم أصحاب النبي ليس له نصيب في الإسلام. قال ابن كثير عند قول الله تعالى: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فاستغلظ فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام ابن كثير: ومن هذه الآية انتزع الإمام مالك رحمة الله عليه تكفير الروافض الذين يبغضون الصحابة رضي الله عنهم، قال: لأنهم يغيظونهم، ومن غاظ الصحابة رضي الله عنهم فهو كافر لهذه الآية. قال الإمام القرطبي: لقد أحسن مالك في مقالته وأصاب في تأويله أي في تفسيره، فمن نقص واحدا منهم أي الصحابة أو طعن عليه في روايته فقد رد على الله رب العالمين وأبطل شرائع المسلمين. والإمام أحمد وردت عنه روايات عدة في تكفيرهم. فقد روى الخلال عن أبي بكر المروزي تلميذ الإمام أحمد قال: سألت أبا عبد الله عمن يشتم أبا بكر وعمر وعائشة؟ قال: ما أراه على الإسلام. وقد جاء في كتاب السنة للإمام أحمد ابن حنبل قوله عن الرافضة: هم الذين يتبرؤون من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويسبونهم وينتقصونهم ويكفرون الأئمة إلا أربعة: علي وعمار والمقداد وسلمان، وليست الرافضة من الإسلام في شيء. وقال الإمام البخاري في كتابه خلق أفعال العباد صفحة 125 قال: ما أبالي صليت خلف الجهمي والرافضي أم صليت خلف اليهود والنصارى، ولا يسلم عليهم ولا يعادون ولا يناكحون ولا يشهدون ولا تؤكل ذبائحهم. وقال الإمام عبد الرحمن بن منادي الشيخ الإمام أحمد بن حنبل: هما ملتان، أي غير ملة الإسلام ودين الإسلام، الجهمية والرافضة. وسأل رجل الفريابي عمن يشتم أبا بكر؟ قال: كافر. الله عليه؟ قال: لا، لا تمسوه بأيديكم، ارفعوه بالخشب حتى تواروه في حفرته. كفرهم الإمام الحافظ أحمد بن مسلم والحافظ أبو زرع الرازي وابن قتيبة الدينوري. قال عبد القاهر البغدادي الإمام البغدادي الإمام: وأما أهل الأهواء من الجارودية والهشامية والجهمية والإمامية الذين أكفروا خيار الصحابة فإنا نكفرهم، ولا تجوز الصلاة عليهم عندنا ولا الصلاة خلفهم. وقال القاضي أبو يعلى: وأما الرافضة فالحكم فيهم إن كفر الصحابة أو فسقهم بمعنى يستوجب به النار فهو كافر. وقال ابن حزم لما قال قول النصارى في دعوى الروافض تبديل القرآن، لما جاء تج على قسيس من أسبانيا قال له: أنت زعلان ليه؟ طب ما الرافضة عندك الإمامية بيقولوا بتبقى تعريف القرآن، كان الإنجيل محرف فأنتوا عندكم إيه؟ الرافضة يقولون إن القرآن محرف. فقال: إن الروافض ليسوا من المسلمين، وهي طائفة تجري مجرى اليهود والنصارى في الكذب والكفر. هذا موجود في الفصل للإمام ابن حزم المجلد الثاني صفحة 213. ثم قال: ومن قول الإمامية قديما وحديثا أن القرآن مبدل. ثم قال: القول بأن بين اللوحين تبديلا كفر صريح وتكذيب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا موجود في الفصل في المجلد الخامس صفحة 40. وقال الإمام الإصفرايني: وليسوا في الحال على شيء من الدين، ولا مزيد على هذا النوع من الكفر، إذ لا بقاء فيه على شيء من الدين. أيوة، لما تتهم الصحابة أنه كلهم كفار وتتهم زوجات النبي بالفاحشة، فما الذي بقى من دين الله عز وجل؟ فقال أبو حامد الغزالي قال: فلو صرح مصرح بكفر أبي بكر وعمر رضي الله عنهما فقد خالف الإجماع وخرقه، ورد ما جاء في حقهم من الوعد بالجنة والثناء عليهم والحكم بصحة دينهم وثبات يقينهم وتقدمهم على سائر الخلق في أخبار كثيرة. ثم قال: فقائل ذلك إن بلغته الأخبار واعتقد مع ذلك كفرهم فهو كافر. هذا موجود في فضائح الباطنية للغزالي. وقال القاضي عياض قال نقطع بتكفير الرافضة في قولهم إن الأئمة أفضل من الأنبياء، بل يقولون إن فقهاء الشيعة كالخميني أفضل من أنبياء بني إسرائيل. قال السمعاني في الأنساب المجلد السادس صفحة 341 واجتمعت الأمة على تكفير الإمامية لأنهم يعتقدون تضليل الصحابة وينكرون إجماعهم وينسبونهم إلى ما لا يليق بهم. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية من زعم أن الصحابة ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا نفرا قليلا لا يبلغون 14 نفسا أو أنهم فسقوا عامتهم فهذا لا ريب في كفره لأنه مكذب لما نصه القرآن في غير موضع من الرضا عنهم والثناء عليهم، بل قال بل من يشكك في كفر مثل هذا فإن كفره متعين. يعني يقول إن كفرهم مقطوع به معلوم من الدين بالضرورة، فمن شك في كفرهم يكفر. هذا قول الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية. وقال الإمام ابن كثير من نسبهم بأجمعهم أي من نسب الصحابة إلى الفجور والتواطؤ على معاندة الرسول ومضادته في حكمه ونصه، ومن وصل من الناس إلى هذا المقام فقد خلع ربقة الإسلام وكفر بإجماع الأئمة الأعلام وكان إراقة دمه أحل من إراقة المدام. هذا قاله الإمام ابن كثير في البداية والنهاية. كفرهم شيخ الإسلام بن عبد الوهاب في رسالة الرد على الرافضة، والشيخ شاع عبد العزيز الدهلوي في مختصر التحفة الاثني عشرية، وكفرهم الشوكاني في كتابه نسر الجوهر على حديث أبي ذر قال وبهذا يتبين أن كل رافضي خبيث يصير كافرا بتكفيره لصحابي واحد، فكيف بمن كفر كل الصحابة واستثنى أفرادا يسيرة. وكفرهم الشيخ المفسر محمود الألوسي في كتابه وتفسيره روح المعاني، وكفرهم الشيخ محب الدين الخطيب في الخطوط العريضة وفي حاشية المنتقى من منهاج الاعتدال وفي حاشية العواصم، وكفرهم علامة الشام الشيخ محمد باقة البيطار، وكفرهم الشيخ تقي الدين الهلالي ومصطفى السباعي، وكفر الشيخ سعيد حوى الخميني كبيرهم وإمامهم ومرشدهم. فحسن نصر الله يكفر الصحابة، يكفر معاوية، يكفر أبا سفيان، وشيخه السستاني يكفر الصحابة، فهم شجرة الحنظل. يعني تعرفون من ثمارهم تعرفونهم، وشجرة الحنظل لا تثمر حلوى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يباعد بيننا وبينهم كما باعد بين المشرق والمغرب. اللهم لا تجمع بيننا في الآخرة وبين قوم طالما عاديناهم فيه. اللهم احشرنا مع نبينا والصحابة غير خزايا ولا نادمين ولا شاكين ولا مفتونين ولا مبدلين. نقول لهم اخسأوا فلن تعدوا قدركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.